فعل وحرف أو اسم وحرف، والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز عن موضوعه. والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. والمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية، والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقال الماتن رحمه الله تعالى صاحب الورقات وهو أبو المعالي الجويني رحمه الله، وكنا قد تحدثنا عن بعض كلامه فيما يتعلق بأقسام الكلام، وسبق معنا أنه قسم الكلام إلى أمر ونهي وخبر واستخبار وما شابه ذلك. نعم، وقال هنا ومن وجه آخر ينقسم، يعني بذلك الكلام، أنه ينقسم من وجه آخر إلى قسمين، الحقيقة والمجاز. القسم الأول الحقيقة، والقسم الثاني المجاز. فقال في القسم الأول، قال فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، فهنا مثلوا له بلفظ الأسد، فهو في الحقيقة وضع، نعم، للحيوان المفترس، فهو هنا على قوله بقي في الاستعمال على ما وضع له، فهو في اللغة وضع على الحيوان المفترس. وعلى تعريف الحقيقة هو ما استعمل فيما وضع له، على تعريف الشوكاني أو على تعريف الماتن رحمه الله، ما بقي في الاستعمال على موضوعه. فالأسد لم ينقله شيء عن موضوعه، فنعرف من هنا أن لفظة الأسد هي من باب الحقيقة. هذا على تعريف الماتن رحمه الله الأول، لأنه سيذكر الآن تعريفا آخر للحقيقة. وعلى هذا التعريف فلا يدخل في الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية، هذان الأمران لا يدخلان على تعريف الماتن الأول، لأن الشرعية ليست فيما وضع له، وكذلك العرفية فهو استعمال لفظ بغير ما وضع له. وقال وقيل، هذا إشارة إلى قول آخر، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، ونأخذ من عبارة الماتن رحمه الله تعالى هنا كلمة الاصطلاح، يعني ما اصطلح فيه أهل الشأن، إما في العرف وإما في اللغة وإما في الاصطلاح، فكل ما اصطلح عليه قوم من هؤلاء نعم فهو يدخل تحت هذا التعريف. وعلى تعريف الماتن هنا رحمه الله يكون الأقسام الثلاثة: الحقيقة اللغوية، والحقيقة الشرعية، والحقيقة الاصطلاحية، والحقيقة العرفية، كلها تدخل تحت هذا التعريف، كلها تدخل تحت هذا التعريف. وعلى التعريفين فأي التعريفين أولى؟ نعم الثاني. وإن كان الماتن رحمه الله ذكر الأول، ويفهم عادة من ذكر الأول أنه هو المختار، لكن نقول إن كان يختار الأول فكأنه يرى أن الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية إنما هي من باب المجاز. لماذا؟ لأنها لم تستعمل فيما وضعت له، لأنها لم تستعمل فيما وضعت له. قوله هنا الاصطلاح لما اصطلح عليه من المخاطبة. عرف بعض أهل العلم الاصطلاح بأنه اتفاق قوم على استعمال شيء في شيء معلوم عندهم. نعم اتفاق قوم على استعمال شيء في شيء معلوم عندهم، سواء كان هذا المستعمل من أهل اللغة أو كان هؤلاء القوم من أهل اللغة أو كانوا من أهل العرف أو كانوا من أهل الشرع. نعم فيطلق عليهم أنهم قوم اصطلحوا نعم على شيء في شيء، فهم اصطلحوا على هذا اللفظ بدلالته على شيء، يعني في شيء إلى اللفظ بدلالته على شيء إلى المسمى المسند إليه هذا اللفظ. فهذا معنى كلمة الاصطلاح. ولا شك أن هذا التعريف الثاني هو المختار عند جملة من الأصوليين. ويمكن أن يقال في تعريف أخصر من هذا هو ما عرفه به الشوكاني بأنه اللفظ المستعمل لما وضع له، بأنه اللفظ المستعمل لما وضع له، وهذا أخصر من تعريف الماتن رحمه الله، وذكره الشوكاني في كتابه المشهور إرشاد الفصول. فهم يقولون هنا إذا كان اللفظ في اللغة ونقل هذا اللفظ من اللغة فإما أن يكون المنقول إلى الشرع أو إلى العرف. نضرب مثالا وهو يتكرر معنا كثيرا، مثلا الصلاة في اللغة هي الدعاء، فعلى التعريف الأول يكون لفظ مستعمل لما وضع له لغة. الصلاة بمعنى الدعاء لفظ مستعمل لما وضع له لغة، فإذا نقلناه من اللغة إلى معنى الصلاة كان من هذا الوجه مجازا. هذا بالنسبة لإيش؟ للحقيقة اللغوية. نعم لأن الحقيقة كنا ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. الحقيقة الشرعية نفس لفظ الصلاة، الصلاة في الشرع نعم هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذا في الشرع. طيب فينطبق عليه تعريف الماتن رحمه الله أنه ما بقي في الاستعمال على موضوعه أو ما استعمل فيما اصطلح عليه. نعم فهو مصطلح عليه هنا على الأقوال والأفعال، هذا في الشرع. فإذا نقلناه من هذا التعريف الشرعي إلى معنى الدعاء فيكون مجازا. لاحظتم؟ فيكون مجازا. طيب الثالث الحقيقة العرفية. فعندنا مثلا في العرف الدابة في العرف إنما هي ذوات الأربع. ذوات الأربع هي الدابة في العرف، فيكون حينئذ كلمة الدابة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له عرفا. يعني عندنا الآن تعريف عام حتى لا يختلط الأمر عليكم، عندنا تعريف عام وهو أن الحقيقة هي اللفظ المستعمل لما وضع له. إذا أردنا أن نقسم الأقسام عرفية أو لغوية أو شرعية، نقول نضع قيد في الأخير، هو اللفظ المستعمل لما وضع له لغة، أو نقول هو اللفظ المستعمل لما وضع له شرعا، أو نقول هو اللفظ المستعمل لما وضع له عرفا. وكل قسم من هذا ضده المجاز، ضده المجاز. فيعني لا يفهم أن الدعاء حقيقة لغوية إذا صرفناه إلى الصلاة فإنه مجاز فقط من هذا الوجه، بل تنعكس القضية. إذا قلنا إنه في الشرع الصلاة هو الأفعال المفتتحة بالتسليم المختتمة بالتكبير، المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، فإنها هنا حقيقة. وإذا صرفناها إلى الدعاء وإن كان هو معناها الأصلي في اللغة، لكنها بالنسبة إلى الشرع تعتبر مجازا. وهكذا في العرف. إذن في العرف أن الدابة هي ذوات الأربع، نعم، نفهم منه أن ما دب على الأرض، كل ما دب على الأرض إذا صرفناه إلى كل ما دب على الأرض يكون بالنسبة للعرف مجاز، وإن كان هو المعنى اللغوي الأصلي، وهو أن الدابة كل ما يدب على الأرض سواء كان من ذوات الأربع أو كان من ذوات الاثنين، سواء كان من العاقل أو من غير العاقل، نعم، كل هذا يشمل الحقيقة اللغوية. وكذلك إذا قلنا إن الدابة في اللغة هي كل ما يدب على الأرض، فهنا إيش؟ حقيقة لغوية. فإذا صرفناه إلى الحقيقة العرفية صار مجازا، صار مجازا بالنسبة، صار مجازا بالنسبة، يعني مجاز نسبي، وإلا سيأتي ما يتعلق بالمجاز وأنواعه. إذن نخلص هنا إلى أن الحقيقة، نعم، هي اللفظ المستعمل لما وضع له، وأنه ينقسم أو أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. لا داعي لذكر الأمثلة، يبدو المثال على كل قسم واضح، أليس كذلك؟ لا في الشرعية ولا في اللغوي ولا في العرف، كل هذه أمثلتها واضحة، والأمثلة عليها كثيرة، قيسوا عليها كثير من الأمثلة. مثلا لو ضربنا مثالا على الحقيقة اللغوية، فتجدون في اللغة أشياء كثيرة نقلت من معناها إلى معنى آخر. عندنا مثلا الصيام هو في اللغة مجرد الإمساك، مجرد الإمساك، وأما في الاصطلاح فهو إمساك بنية من طلوع الفجر، نعم، إمساك بنية عن الطعام أو عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، نعم. فهنا في اللغة الأصل مجرد الإمساك، كما قال القائل: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلي كل جمع. هنا الصيام في اللغة مجرد الإمساك، وأما في الاصطلاح فهو التعريف المذكور، فيكون بالنسبة للاصطلاح مجاز. وإذا أخذناه من باب الحقيقة الشرعية فقلنا إن الصيام في الحقيقة الشرعية هو كذا، فإذا أريد به مجرد الإمساك صار مجازا بالنسبة للحقيقة الشرعية. وذلك بناء على التعريف أن الحقيقة هي اللفظ المستعمل لما وضع له، فمفهومه أن اللفظ المستعمل في غير ما وضع له هو المجاز، هو المجاز. قال الماتن رحمه الله: والمجاز ما تجوز عن موضوعه، والمجاز ما تجوز عن موضوعه. الحقيقة أن الناظم رحمه الله، الماتن رحمه الله، أدخل هذا التقسيم بعضه في بعض، وكان الأولى أن يجعل الكلام عن الحقيقة على حدة ثم المجاز على حدة. يعني لو ذكر بعد قول الحقيقة وذكر التعريف، لو قال والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، ثم انتهى وانتقل بعد ذلك إلى قوله والمجاز ما تجوز عن موضوعه، ثم يقول وهو إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقلة أو استعارة. لاحظتم التداخل هنا؟ نعم. ولذلك هذا عند الشرح يعني من خلال المثل قد لا يشكل كثيرا، لكنه عند الشرح يشكل. يدخل الإنسان في تعريف اللغة، تعريف الحقيقة، ثم ينتقل إلى تعريف المجاز، ثم يأتي إلى تقسيم الحقيقة، ثم يأتي إلى تقسيم المجاز. وهذا من حيث الترتيب في التأليف يعني فيه قصور. فلو كان فعل الماتن خلاف ذلك لكان أولى. قوله المجاز ما تجوز عن موضوعه، ومعنى هذا أي ما تعدى به عن اللفظ الموضوع له، يعني عن موضوعه، ما تعدى به عن موضوعه. ويضربون لذلك مثال على عكس ما ذكر في الحقيقة. يقولون مثلا تقول رأيت أسدا يرمي، وأنت تعرف أن الأسد لا يرمي، أن الأسد لا يرمي، لكن المراد هنا بالأسد الرجل الشجاع، المراد بالأسد هنا الرجل الشجاع. فهنا تجوز باللفظ عن إيش؟ عن موضوعه الذي وضع له حقيقة، وهو الحقيقة اللغوية، فنقله من هذه الحقيقة إلى معنى آخر وهو المجاز. فهذا معنى التجوز به عن موضوعه. وسيأتي أقسام المجاز، لكن الشاهد هنا على قول الماتن ما تجوز عن موضوعه. ويمكن أن نعبر بتعبير آخر غير تعبير الماتن، فنجعل لتعريفه الأول في الحقيقة حينما قال الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، ونجعل المجاز على العكس، ونقول المجاز نعم ما لم يبقى في الاستعمال على موضوعه، ما لم يبقى في الاستعمال على موضوعه. وعلى تعريف الماتن الثاني وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، نقول إن المجاز ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة. لاحظتم لماذا قلنا هذا التعريف، أو لماذا قلنا هذا الكلام؟ نقول لأن المجاز في مقابلة الحقيقة، فما يقع في الحقيقة يقع في المجاز. فلما ذكر التعريفين في الحقيقة نقول إن المجاز أيضا نعم له تعريفان، لكن الماتن رحمه الله اقتصر على واحد من باب الاختصار، لأنه مد من باب الاختصار، وثانيا لأنه في مقابلة الحقيقة، وعادة ذكر المقابل نعم يكتفى فيه بمجرد الذكر، لأنه معروف أنه في مقابلة ما تقدم. هنا أيضا في قوله في تعريف المجاز لم يذكر الماتن رحمه الله أقسام المجاز، والصواب أن المجاز ينقسم إلى ثلاثة أقسام كالحقيقة، إلى مجاز لغوي، وإلى مجاز شرعي، وإلى مجاز عرفي. ونفس الأمثلة في هذا نعم هي نفس الأمثلة في إيش؟ هي نفس الأمثلة في الحقيقة، لكن إيش الاستدلال؟ هو استدلال عكسي، الاستدلال استدلال عكسي. نضرب مثال مثلا في اللغة، المجاز اللغوي، نقول إن الأسد في اللغة موضوع لإيش؟ موضوع على اللفظ على الحيوان المفترس، لفظ الموضوع على الحيوان المفترس. فإذا قلنا أردنا بالأسد الرجل الشجاع، حينئذ يكون عندنا المجاز هو الرجل الشجاع، وهذا مجاز لغوي، وهذا مجاز لغوي. انتقلنا إلى الصيام، نعم انتقلنا إلى الصلاة. رأيتم الصلاة هنا يسمونها مجاز شرعي، لأن الأصل في اللغة نعم الدعاء، ونحن نقول على تقسيم المجاز لما نقلنا الصلاة من الدعاء إلى الأقوال والأفعال، فإنما نقلناه من الحقيقة إلى المجاز. فإذا الصلاة هنا مجاز في العرف، نعم الدابة نقلناه من معنى كل ما يدب على الأرض إلى ذوات الأربع، فنقله إلى هذه إلى ذوات الأربع إنما هو مجاز. نأخذ من هذا أن المجاز يكون في اللغة ويكون في الشرع ويكون في العرف. هذه أقسام المجاز. وبعضهم يقول إن العرف ينقسم إلى قسمين، عرف عام وعرف خاص. فالعرف العام هو ما اصطلح عليه عامة الناس، مثل اصطلاحهم على الدابة، مثل اصطلاحهم على مسمى الدابة وأن المراد به ذوات الأربع، هذا اصطلح عليه عامة الناس. وأما العرف الخاص فهو ما اصطلح عليه أهل شأن على حدة، يعني مستقلين خواص الناس، كما يصطلح أهل النحو على شيء، وكما يصطلح أهل الأصول على شيء، وكما يصطلح أهل المصطلح أو بقية علوم الآلة على شيء. نعم مثلا عندنا الجزم في اللغة عند أهل اللغة القطع، وعند النحويين نوع من أنواع الإعراب. فهنا اختلف الجزم عند أهل اللغة واختلف عند أهل النحو، فقالوا هل هذا اصطلاح عام؟ ليس عام، وإنما هو اصطلاح خاص. فقسموا العرف إلى عرف عام وعرف خاص، وبعضهم جعل المسمى واحد يعني بدون تقسيم، يقول العرف ويكتفي ويندر تحت ذلك العام والخاص. طيب المجاز ينقسم إلى قسمين، مجاز بالكلمة ومجاز عقلي. أما المجاز بالكلمة فهو ما مضى تعريفه، وأما المجاز العقلي فقالوا ويسمى أيضا مجاز بالإسناد، فقالوا في تعريفه هو التجوز فيه في الإسناد خاصة، لا في اللفظ المسند إليه ولا المسند، لا في اللفظ المسند إليه ولا في المسند. ويمثلون على هذا بمثال كقولهم أنبت الربيع البقلة. هنا الإنبات، نعم، والبقل هذا كله مستعمل في الحقيقة، لكن الإسناد هنا إلى أن الربيع هو المنبت مجاز، وإلا في الحقيقة المنبت هو الله، الحقيقة أن المنبت هو الله، فهذا يسمونه مجازا عقليا أو مجازا بالإسناد. ولكن الذي يهمنا هو القسم، أي الأقسام، أي القسمين، القسم الأول وهو المجاز بالكلمة. وعلى هذا نقول إن المجاز بالكلمة ينقسم إلى عدة أقسام أو يتنوع، وهذا يختلف، لأن الماتر رحمه الله لم يقل إنه ينقسم، ولكن قال والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة فهنا قال الماتن والمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فما هو المجاز في هذه الآية؟ قالوا إن الكاف هنا زائدة، إن الكاف هنا زائدة، والإتيان بها هنا من باب المجاز، فهو من المجاز بالزيادة، وهو من المجاز بالزيادة. لماذا اضطروا أن يقولوا هو مجاز؟ قالوا لأننا إذا قلنا ليس كمثله شيء، نعم، حينئذ أثبتنا أن لله مثلا، لأن الكاف تكون للتمثيل، نعم، ويصبح المعنى ليس مثل مثله شيء، ليس مثل مثله شيء. فيقولون أراد نفي الشبه بالمثل، فيفهم منه أن لله مثلا، وهذا باطل. فلذلك قالوا إن الكاف هنا زائدة، فيكون قوله ليس كمثله شيء من باب المجاز بالزيادة. هذا مثاله. وطبعا الماتر رحمه الله اقتصر على المثال ولم يبين المقصود من هذا المثال، لأن كتابه من باب الاختصار، وإلا قد يأتي شخص ويقول ما الشاهد من هذه الآية في مجاز الزيادة. ثم قال والمجاز بالنقصان، مثل قوله تعالى واسأل القرية، وسيأتي على كل حال الإجابة فيما بعد ذكر الخلاف أهل العلم فيما يتعلق بالمجاز، سيأتي الإجابة عن استدلالات هؤلاء في أمورهم الثلاثة أو الأربعة. قال والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية، فهنا مجاز بالنقصان يعني أنقص لفظ، وهو كلمة أهل أو لفظ أهل، يعني واسأل أهل القرية. فهنا مجاز، لأن القرية لا يمكن أن تسأل، القرية هي مجموع البناء والجدران والحيطان، نعم، وهذه لا يمكن أن تسأل، ففهم أن المراد سؤال أهل القرية، فاختيار القرية هنا من باب المجاز بالنقصان. قال والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. أولا هنا قول الماتر رحمه الله والمجاز بالنقل، كأنه يفهم من كلامه أن النقل قسم من أقسام المجاز، وهذا غير مراد، ولا شك أن كلام الماتن مهم هنا وكان ينبغي التوضيح، لأن المجاز بالنقل يشمل جميع أنواع المجاز، يشمل الزيادة ويشمل النقصان ويشمل الاستعارة، لأن أساس معنى المجاز الإجمالي هو إيش؟ نقل الكلمة من معناها اللغوي إلى معنى آخر. فعلى مثاله هنا كالغائط فيما يخرج من الإنسان، والأصل أن الغائط يطلق على إيش؟ على كل من حجر أو على كل منخفض من الأرض يقضى فيه الحاجة. فهنا نقل من هذا المكان المنخفض إلى ما يخرج من الإنسان، وهذا ينطبق على كل كلمة نقلت من حقيقتها إلى المجاز، لاحظتم؟ إذن فالنقل هنا ليس قسما مستقلا، بل يندرج تحته جميع الأنواع، ولكن ذكره هنا كمثال على المجاز، وإلا ليس قسما مستقلا. وذلك نقول إن المجاز إما بالزيادة وإما بالنقصان وإما بالاستعارة، وأما النقل لا يعد قسما، لأن الجميع تدخل تحت جميع الأقسام تدخل تحت مسمى النقل. وفهمنا هنا معنى النقل، سمي نقلا لأنه نقل من معناه اللغوي وهو المكان المنخفض إلى معنى اصطلاحي وهو ما يخرج من الإنسان. وسبب النقل هذا قالوا هو المجاورة، يعني العلاقة بين النقل هو المجاورة، وإلا ماذا يفهم من الغائط ومن المكان المنخفض؟ لكن لما كان مجاورة هو الذي يقضى فيه أخذ هذا المسمى بمجاورته. ثم قال والمجاز بالاستعارة لقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، جدارا يريد أن ينقض. وهنا يقولون استعار هذا اللفظ وهو لفظ الإرادة، نعم، فعبر به عن الميل، والأصل المراد جدارا يريد أن ينقض يعني مال، يعني يمين أو مال، وليس المراد منه الإرادة الحقيقية، لأن هذا جماد، الجدار جماد، وكيف ننسب الإرادة إلى جماد؟ فقالوا هنا فقط استعارة، وإلا في الأصل المراد به الميل. فلما تحقق فيه الميل اشتبه، نعم، مع إرادة الإنسان إلى قرب الوقوع، قرب وقوع الشيء، فشابه الإرادة من هذا الوجه، فاستعاروا بلفظ الإرادة عن الميل. وإلا فالجدار ليس له إرادة، فالجدار جماد ليس له إرادة، هذا على قول من يقولون بالمجاز. هذه هي خلاصة ما ذكره المادي رحمه الله في الأقسام. نأتي الآن إلى نقطة أخرى، وهي هل هناك شيء يقال